بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، وهو الدورقي، يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير ابن زيد ابن أفلح البصري العبدي مولاهم، ابن أفلح العبدي وليس البصري، أبو يوسف الدورقي ثقة. قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن إبراهيم، وهو المشهور بإسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم مشهور بابن علية، قيل علية جدته نسب إليها، ومع ذلك قيل إنه كان يكره هذا، أي هذه النسبة. ومع ذلك تجد في كتب الحديث والتراجم ذكره بهذا، لأنه اشتهر به، فيكون من باب التعريف. والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهو من تلاميذ عبد الله بن المبارك، ولما ولي إسماعيل القضاء نصحه عبد الله بن المبارك شيخه بأبيات، ما هي؟ يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين. بعد ذلك ناشد الخليفة فعفاه من القضاء لما أرسل إليه ابن المبارك بهذه الأبيات. قال: حدثني روح ابن القاسم التميمي العنبري أبو غياث، أبو غياث ثقة. قال: حدثني عطاء ابن أبي ميمونة البصري أبو معاذ، واسم أبي ميمونة منيع، وهو ثقة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. وظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى القول بعموم النجاسة في الأبوال كلها، نعم، ظاهر تبويبه ليس القول بعموم النجاسة، ولكن ظاهر تبويبه يدل على أنه لا يكون نجسا إلا بول الناس، لأنه قال: ولم يذكر سوى بول الناس، ولم يذكر سوى بول الناس. وهل الأبوال كلها نجسة؟ أما بول الآدمي فنجس بالإجماع، بول الآدميين وبالنسبة للحيوانات منها ما يؤكل لحمه ومنها ما لا يؤكل لحمه، فأما ما يؤكل لحمه فالصحيح من أقوال أهل العلم أن بوله طاهر وليس بنجس كبهيمة الأنعام، وعلى ذلك أدلة كثيرة ذكرها شيخ الإسلام وأطال القول في هذه المسألة وأطال البحث والكلام فيها، كما تجد هذا في مجموع الفتاوى. وخلص إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه لأدلة كثيرة، ومنها حديث أنس في قصة أولئك الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام واجتووا المدينة، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بالذود فيشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا يدل على طهارة الأبوال لأن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم، ولا يزال الناس يتعالجون بأبوال الإبل على مر السنين وإلى يومنا هذا، والناس لا يزالون يتعالجون بذلك، هذا يدل على طهارة ذلك. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام وطاف على بعير، ومعلوم أن البعير معرض لأن يحصل منه البول وهكذا الروث، فلو كان نجسا لما أدخله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام وطاف عليه. في أدلة نحو هذا، والإمام البخاري كما ترى قال ولم يذكر سوى بول الناس، ومسألة بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات أيضا مما وقع في الخلاف بين أهل العلم، يعني غير مأكول اللحم كالحمير والكلاب ونحو ذلك، هذا مما اختلف فيه أهل العلم. كثير من العلماء على أنها نجسة، والشاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قوله أتيته بماء يغسل به، هذا يدل على نجاسة البول لأنه يحتاج إلى أن يغسل، وهذا أمر مجمع عليه كما سبق، ويؤخذ منه شرعية الاستنجاء بالماء، وهكذا أيضا يجوز الاستجمار بالحجارة، وإن كان العرب في الزمن القديم يأنفون من الاستنجاء بالماء، وبعضهم كان يقول بأن هذا وضوء النساء ونحو ذلك، لكن قد استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وجاءت أدلة كثيرة في ذلك. ويجوز هذا وهذا، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، على أن الاستنجاء بالماء أفضل فيما يظهر لأنه يحصل به الإنقاء أكثر، يحصل به الإنقاء، ولا بأس بالجمع بينهما، يعني ابتداء بالاستنجاء استجمار بالحجارة حيث يحصل تخفيف للنجاسة ثم الاستنجاء بالماء. فيؤخذ من هذا الحديث أخذ الشخص ما معه إذا ذهب لحاجته، وفيما كان عليه الصحابة من خدمة عليه الصلاة والسلام، فإن أنس بن مالك ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين. قال: حدثنا محمد ابن المثنى، وهو العنزي، محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى الملقب بالزمن. قال: حدثنا محمد ابن خازم وهو الضرير أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران إمام. عن مجاهد وهو ابن جبر، عن طاووس وهو ابن كيسان من أئمة اليمن، من أئمة أهل اليمن، طاووس بن كيسان اليماني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع وابن الجراح قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. يعني أبو معاوية ضرير يقول لا يستتر من البول، ووكيع يقول يستتر من بوله، وكلاهما بمعنى، كلاهما بمعنى. هل هذان الإنسانان اللذان كانا يعذبان هل هما مسلمان أم كافران؟ من يجيب؟ ها؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ أحسنت. نعم، هما مسلمان، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبب التعذيب، وهو عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة. ولو كانا كافرين لكان سبب التعذيب هو ماذا؟ الكفر، لأن الكفر أعظم، لأن الكفر أعظم. فيؤخذ من هذا أن المسلم قد يعذب في قبره على بعض ذنوبه ومعاصيه وعلى بعض ما يقترفه، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفا عنه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن أهل الكبائر من المسلمين أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن عذبهم سبحانه فيكون مآلهم بما عندهم من التوحيد والإيمان إلى الجنة. وأما المعتزلة والخوارج فيرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، وهذا مذهب باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويؤخذ من هذا الحديث، حديث ابن عباس، أن ما ذكر من كبائر الذنوب قد سبق الكلام على هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وما أعظم الفزع لو أننا خرجنا للمقابر فسمعنا هذه الأصوات وهم يعذبون، ولكن من رحمة الله بنا ولطفه بالأموات أننا لا نسمع أصواتهم إذا كانوا يعذبون، وإلا لكانت تزعجنا كثيرا وتفضح هؤلاء الذين يعذبون. ويذكر بعضهم أنه أحيانا قد تسمع بعض الأصوات، نعم، وهذا ند. وبعضهم قد يرى مثلا من يجاور المقبرة، ذكروا بعض الوقائع في هذا كما يذكر من يؤلف في عذاب القبر كابن رجب وغيره، أنهم يرون شعلة من نار تخرج من قبر ونحو ذلك، هذا نادر. والأصل أن عذابهم لا يسمعه أهل الدنيا ولا يرونه. وما معنى قوله وما يعذبان في كبير؟ ثم قال كما في الرواية السابقة: بلى، ها؟ فلماذا قال وما يعذبان في كبير؟ قيل في نظر الناس وفي نظر الناظر أنه إيش؟ ليس بكبير، وهو في الحقيقة كبير، هذا قول، أحسنت. وقيل وما يعذبان في كبير يعني أنه لا يشق عليهما التحرز منه، الأمر يسير من حيث التحرز من هذه الأمور. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ما معنى مشاء بنميم؟ يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام من هذا وهذا من أجل أن يفسد ما بين الناس من المودة والأخوة. يؤخذ من هذه الآية أنه لو جاءك شخص ينم، جاءك شخص يقول لك فلان قال عليك كذا وقال عليك كذا، لابد أنك تسارع بالانتقام وإلى آخره، كيف التعامل الشرعي معه؟ تزجره، لأن هذا ذنب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. حتى وإن كان يخبرك أن فلان قال فيك، لا تفرح بهذا، لا تفرح بهذا، بل الواجب عليك أن تنصح هذا الذي يأتيك بهذا الكلام وتقول له لا يجوز لك نقل هذا الكلام، هذه نميمة. وتأمل الآية: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لا ترشد إلى ماذا؟ إلى عدم طاعته. نعم. وكما أنه يأتي إليك وينقل كلام الآخرين فيك، هو سيذهب إليهم وينقل كلامك فيهم، لأنه متعود على هذه الكبيرة. مبلغك الشر كباغيه لك، كما قال أبو العتاهي. وترك هذه الأمور سهل على من يسره الله عز وجل عليه، يعود لسانه الخير ولا يذكر الناس. وقد سبق الكلام على هذا الحديث. بقي تنبيه ذكره الشيخ ابن عثيمين حول ما جاء في آخر الحديث من غزه عليه الصلاة والسلام الجريدة الرطبة، قال الشيخ رحمه الله: قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أمد التخفيف فقط، يعني إلى أن تيبس الجريدة، لأنه قال لعله أن يخفف عنهما إلى أن ييبسا، فيكون في هذا بيان أمد التخفيف. وقيل إنها إذا كانت خضراء تسبح، وإذا يبست انقطع التسبيح منها. قال: ثم أخذ أهل البدع من هذا أنه، يعني من هذا التعليل الذين قالوا بأن الجريدة تسبح، فإذا انقطع التسبيح، يعني إذا يبست انقطع التسبيح، أخذوا من هذا أنه يشرع التسبيح عند القبور. ثم أخذ أهل البدع من هذا أنه ينبغي لنا أن نجلس عند القبور نسبح الله ليلا ونهارا من أجل أن نخفف عن أهل القبور، ولكن هذا القول ضعيف، لقوله تعالى: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا يشمل الأخضر واليابس، يعني حتى وإن يبست الجريدة ما زالت تسبح الله، فقولهم إنها تسبح الله ما دامت خضراء هذا غير صحيح، هي تسبح الله في حال كونها خضراء وعندما تيبس. ومن هنا أدخل الكثير سيما من الصوفية القبور إلى المساجد. من أين جاءت هذه البدعة المنكرة؟ من خلال هذا، يظنون أن هذا القبر إذا كان في المسجد يحصل تسبيح وقراءة قرآن بجانبه فيحصل له تخفيف، إن يعني أو يحصل له أثر طيب من ذلك، وهذا غير صحيح. وبعضهم تعمد أن يجعل القبور على الطريق، لماذا؟ يقول من أجل أن الناس يمرون عليه صباحا ومساء ويسلمون، وهذا عرض تلك القبور للامتحان، فمع الأيام ربما وسع الطريق وصار الناس يطون على تلك القبور من جراء هذا المنكر. لا تشرع قراءة الفاتحة ما عليها دليل، إذا مر الشخص على القبور يسلم ويمشي لا يدعو عند القبر، نعم، ولا يقرأ الفاتحة، يسلم ويمشي. قال: وحينئذ يتعين الاحتمال الأول وهو بيان أمد التخفيف، وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله أنه يسن أن يضع على القبر غصنا أو جريدة خضراء لهذا الحديث فيقال سبحان الله، هذا حرام لأن معناه سوء الظن بهذا القبر، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يضعه على كل قبر ولكنه وضعه على هذين القبرين لأنهما يعذبان، فهل أنت الآن تعتقد أن هذا يعذب؟ يعني الشخص الذي يضع جريدة هل يعتقد؟ ما يدري أن هذا يعذب أو في نعيم، هذا شيء غيبي ولا يمكن أن تعتقد لأن هذا من أمور الغيب، لكن أخشى أن يعذب معناها إساءة الظن أيضا، يعني قد يقول قال ما أدري أنه يعذب لكن أخشى أن يعذب، يقال له هذه إساءة ظن، أرجو الله أن يغفر له. ثم هذا الأمر وارد في كل من يدفن، وهل كان صلى الله عليه وسلم كلما دفن أحدا جعل عليه جريدة؟ لا. وبهذا يتبين ضعف هذا القول أن يوضع على القبر غصن أخضر من شجر أو جريد أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم، هذا إضافة إلى ما سبق، وإلا فقد تكلمنا على هذه المسألة في الدرس الماضي.